أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أن القائلين بثبوت المفهوم بالوصف استدلوا لإثبات مفهوم الوصف بأمور فاسدة بأجمعها، فعرض إلى الماتن إلى عدة وجوه استدل بها على ثبوت المفهوم للوصف وناقشها. الوجه الأول من الوجوه المستدل بها على ثبوت المفهوم للوصف أنه لو لم يدل الوصف على المفهوم وعلى انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف للزم اللغوية من ذكر الوصف، ولا تبقى هناك فائدة لتكلف الاتيان بهذا الوصف في الكلام. وبالتالي يلتزم برجوع الوصف في الجملة إلى الحكم بأي دلالة؟ بدلالة الاقتضاء. شنو دلالة الاقتضاء؟ يا أخوان، يعني رفع اللغوية عن كلام المتكلم الحكيم يتوقف على البناء على ماذا؟ على البناء على رجوع الوصف في كلامه إلى الحكم. إذ لو لم يكن الوصف في كلامه راجعا إلى الحكم لكان ذكر الوصف في الكلام لغوا. يتنزه عنه المتكلم الحكيم. هذا هو الدليل الأول الذي استدلوا به. الماتن أجاب عن هذا الدليل بأن الفائدة من ذكر الوصف لا تنحصر برجوعه إلى الحكم المستلزم لثبوت المفهوم، بل في رجوع الوصف إلى الموضوع وتقييده به فائدة أيضا، وهي تحقيق موضوع الحكم بحيث لا يكون الحكم ثابتا لذات الموصوف مطلقا وبقطع النظر عن اتصافها بالوصف. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا الفائدة في ذكر الوصف لا تنحصر برجوعه إلى الحكم. رجوع الوصف إلى الموضوع فيه فائدة أيضا، وهي تحديد الموضوع، بيان أن الحكم ليس ثابتا لذات الموصوف مطلقا، بل هو ثابت لذات الموصوف المتصف بهذا الوصف. فذكر العدالة في أكرم العالم العادل لا تنحصر فائدته في رجوعه إلى الحكم، بحيث يكون وجوب إكرام العالم مقيدا بعدالته ومنحصرا بمورد ثبوتها، فلا ثبوت له مع عدمها ولو تحقق غير العدل كالمرض أو الفقر أو حسن الخلق مثلا. أبدا لا تنحصر فائدته بالرجوع إلى الحكم، بل يكفي في رفع اللغوية عن الواقف أن يكون ذكره لأجل بيان دخله في موضوعية العالم لوجوب الإكرام، بحيث لا يكون وجوب الإكرام ثابتا لذات العالم مطلقا وبقطع النظر عن العدل، بل وجوب الإكرام ثابت لذات العالم المتصف بالعدل، واتصاف العالم بالعدل ماذا؟ دخيل في ثبوت هذا الحكم للعالم. هذه فيه وهذه كافية في رفع اللغوية عن ذكر الوصف. لذلك طبق هذا القدر حتى ننتقل إلى الوجه الثاني. قال: ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة الآتية. الأول: أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء، أي على المفهوم، لم تبقى فائدة فيه. فعند ذلك لأجل رفع اللغوية عن كلام المتكلم نلتزم بأن الوصف في كلامه راجع إلى الحكم ويستلزم المفهوم، لأنه لو لم يكن راجعا إلى الحكم للزمت اللغوية من ذكره. قال: والجواب أن الفائدة غير منحصرة، الفائدة أي فائدة ذكر الوصف غير منحصرة برجوعه أي برجوع الوصف إلى الحكم، وتفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده أي الموضوع به أي الوصف. فإذا كانت اللغوية ترتفع بكون الوصف قيدا للموضوع ومقتضى الظهور وعالم الإثبات هو كون الوصف قيدا للموضوع، عند ذلك نلتزم بكون الوصف قيدا للموضوع. طيب، الدليل الثاني الذي استدلوا به هو أصالة الاحترازية في القيود، يعني الأصل في القيود أن تكون احترازية. وعدم كون القيد احترازيا هذا خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة. كيف عدم كون القيد احترازيا؟ كأن يكون القيد توضيحيا مثلا، تسمعوا بالقيد التوضيحي، كما في لا تخلو بامرأة أجنبية لا تحل لك، هون لا تحل لك قيد احترازي، يعني الأجنبية منها ما يحل لك ومنها ما لا يحل لك، ولا قيد توضيحي معنى الأجنبية هي المرأة التي لا تحل لك، قيد توضيحي. أحيانا فهذا القيد توضيحي مش احترازي، هذا خلاف الأصل يحتاج إلى قيد. أو مثلا كأن يكون القيد مو للاحتراز بل لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورده، من قبيل ماذا؟ أقول لك أكرم السيد الفاسد، هون الفاسد قيد احترازي، يعني عم يحترز عن السيد غير الفاسد اللي هو العادل ما تكرمه طبعا لا، وإنما لأنك قد تتوهم أن السيد إذا كان فاسقا ماذا؟ لا يجوز إكرامه، أقول لك أكرم السيد الفاسق، فآتي بالقيد لا للاحتراز بل لدفع توهم عدم ثبوت الحكم في مورد القيد. هذا أيضا خلاف أصالة الاحترازية في القيود ويحتاج إلى قرينة. أو مثلا أحيانا يؤتى بالقيد لا للاحتراز بل للتنبيه على شمول الحكم للفرد الخفي، من قبيل ماذا؟ من قبيل أقول لك يحل لك وقت الزوجة المطلقة رجعيا، يعني بدي احترز عن الزوجة غير المطلقة رجعيا، طبعا طبعا يجوز الزوجة غير المطلقة يجوز ها، ولكن لأن المطلقة رجعيا فرد خفي للزوجة، لأنه من جهة هي مطلقة ولكن من جهة في فترة العدة هي بحكم زوجة، فآتي بالقيد لا للإحتراز بل للتنبيه على شمول الحكم لهذا الفرد الخفي. أيضا هذا خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة. طيب، أحيانا يؤتى بالقيد أيضا لكونه للاهتمام به، للاهتمام بالمقيد لكونه أولى بالملاك لا للاحتراز، من قبيل ماذا؟ أقول لك أكرم العالم الذي علمك، شو يعني عم بحترز عن اللي معلمك ما تكرمه؟ لا، ولكن لأن العالم اللي علمك أولى بالإكرام من العالم الذي لم يعلمك. فهون التقييد للإحتراز لا ليس للإحتراز بل لكون واجب القيد أو أولى بالحكم آتي بالقيد. كل هذه الأمثلة أمثلة على قيود يؤتى بها لا للإحتراز. هناك أمثلة أخرى لا تخفى عليكم. ولكن هذا كله خلاف الأصل في القيد. الأصل في القيد أنه يؤتى به للإحتراز. قالوا بما أن الأصل في القيد أنه يؤتى به للإحتراز فإذا قاعدة احترازية القيود تقتضي ثبوت المفهوم وإلا لم يكن القيد احترازيا. أكرم العالم العادل يعني احترازا عن إكرام العالم غير العادل. ولو لم يكن هناك مفهوم لو كان يجب أيضا إكرام العالم غير العادل لما كان القيد ماذا؟ احترازيا. وضح كيفية الاستدلال؟ الماتن أيها الإخوة أجاب عن هذا الدليل بأن قاعدة احترازية القيود وإن كانت مسلمة ولكن معناها أن القيد يوجب الاحتراز فيما هو قيد له. فإذا كان الوصف قيدا للموضوع فهو يوجب تضييق دائرة الموضوع ويمنع من شموله بما هو موضوع للحكم لأفراده الفاقدة للوصف. أكرم العالم العادل هو موضوع وجوب الإكرام العالم إذا كان الوصف وهو العدل قيد للموضوع وهو العالم يعني هو احترازي فيما هو قيد له احترازي بالنسبة للموضوع. يعني هذا الموضوع العالم لا يشمل الأفراد العالم غير الموصوفة بالعدل بما هو موضوع للحكم. فإذا بالتالي يكون مفاد الجملة أن موضوع الحكم هو الحصة الخاصة من الموصوف وهي الواجدة للوصف. وهذا كما قلنا لا يستلزم المفهوم. هذا لا يستلزم المفهوم وإن اشتد وإن استلزم ماذا؟ وإن استلزم عدم شمول شخص الحكم لفاقد الوصف. ولكنك عرفت أن الكلام في المفهوم هو في شخص الحكم أو في سلخ الحكم. في سلخ الحكم. فإذا مقتضى احترازية القيد أن يكون احترازيا بالنسبة للموضوع لأنه راجع إلى الموضوع. واحترازيته بالنسبة للموضوع تضيق دائرة الموضوع. وتضييق دائرة الموضوع يستلزم انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الوصف ولكن لا يستلزم انتفاء سلخ الحكم اللي هو محل الكلام في المفاهيم كما عرفت. نعم إن كان الوصف قيدا للحكم فعند ذلك مقتضى احترازية القيد ما هو؟ عدم ثبوت سلخ الحكم عند فقد الوصف. لو كان الوصف قيدا للحكم عند ذلك مقتضى احترازية القيد عدم ثبوت سلخ الحكم عند عدم الوصف فيلزم المفهوم. فإذا يا أخوان بدي أقول كلمة أرجو الانتباه إليها. قاعدة احترازية القيود كبرى لا تنتج لنا المفهوم إلا بانضمام صغرى إليها. شو هي الصغرى؟ الصغرى هي كون الوصف قيدا للحكم. وأنتم قد عرفتوا أن الجملة الوصفية ظاهرة وضعا في رجوع الوصف إلى الحكم أو إلى الموضوع. ظاهر وضعا في رجوع الوصف الى الموضوع. بالتالي الذين استدلوا بقاعدة احترازية القيود على ثبوت المفهوم للجملة الوصفية استدلوا بالكبرى من دون ماذا؟ من دون ان يحرزوا صغرى لها. صحيح القيود احترازية، بس احترازية القيود تنتج المفهوم عندما يكون القيد قيدا للوصف قيدا للحكم، وهي الصورة منتفية لأنه بالجملة الوصفية مقتضى الظهور الوضعي أن الوصف قيد للمرجوع، ونحن فينا نتوصل للنتيجة من دون ضم صغرى إلى الكبرى. هن تمسكوا بالكبرى وأغفلوا الصغرى. بعبارة أخرى، قاعدة احترازية القيود لا تنافي، أو عفوا بعبارة أخرى رجوع، وعليكم السلام، رجوع القيد إلى الموضوع في الجملة الوصفية لا تنافي قاعدة احترازية القيود، لأنه عندما يرجع الوصف الى الموضوع في الجملة الوصفية يكون هذا الوصف قيدا احترازيا بالنسبة الى شخص الحكم لا بالنسبة الى شخص الحكم. توضح الكلام؟ طبق هذا القدر. قال الدليل الثاني ان الاصل في القيود ان تكون احترازية، ونحن ذكرنا أمثلة متعددة على قيود تذكر في الكلام ولا تكون احترازية، ولكن قلنا هذا كله خلاف الأصل. قال والجواب أن هذا مسلم صحيح، وقيد الأصل فيه الاحترازية، بس يكون احترازيا بالنسبة إلى ما هو قيد له، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع لأنه هو قيد للموضوع، وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له. فإذا مقتضى احترازية القيد انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، وهذا لا يستلزم المفهوم لأنه كلامنا بالمفهوم إنما هو في أنت بانتفاء سنخ الحكم بانتفاء القيد، وقت اللي بيكون القيد راجع إلى الحكم مقتضى احترازية القيود انتفاء سنخ الحكم بانتفاء القيد. قال ونحن نقول به، نقول إن شخص الحكم ينتفي بانتفاء القيد، وليس هذا من المفهوم في شيء، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه، كما في مفهوم اللقب وجوب إكرام العالم العادل ما بينفي سنخ الحكم وهو وجوب الإكرام عن غير العالم العادل، كالعالم الفاسق إذا كان هاشميا مثلا. نعم وجوب الإكرام المقارن لخصوصية العدالة ينتفي بانتفاء العدالة، أما طبيعي وجوب الإكرام ينتفي بانتفاء العدالة كلنا هذا لا سبيل له إلا إذا كان الوصف قيدا يرجع إلى الحكم مو إلى الموضوع، وبالتالي إذا كان قيد يرجع إلى الموضوع بيكون احترازي بالنسبة إلى سنخ الحكم أو شخصي بالنسبة إلى شخص الحكم، وهذا ليس من المفهوم في شيء. قال لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه، لأنه نحن يا أخوان الجملة الوصفية عندما يكون الوصف قيدا للموضوع رجعناها إلى الوصف غير المعتمد ولا لا، ودخلناها وين؟ مفهوم اللقب، قلنا ما في فرق بين أرسم مربعا وأرسم شكلا رباعيا قائم الزوايا متساوي. الله قال كما في مفهوم اللقب رجعناه نحن الوصف المعتمد في الجملة الوصفية، لأن الوصف ظاهر في الرجوع إلى الموضوع، قلنا هذا الوصف المعتمد بحكم الوصف غير المعتمد، وأين يدخل في مفهوم اللقب؟ قال والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم. فما فيك تستدل باحترازية القيود لحالة، بدك تضم إليها رجوع القيد إلى الحكم، ونحن أثبتنا أن القيد راجع للموضوع، فاحترازية القيود تقتضي انتفاء شخص الحكم لا سنخه. انتفاء سنخه مبني على مفهوم اللقب ولا مفهوم للقب. ليش مبني على مفهوم اللقب؟ لأنه نحن قلنا الموضوع مهما تقيد بالقيود هي القيود وكأنها أوصاف غير معتمدة. واضح الكلام؟ طيب هذا الدليل الثاني مع منافق. الدليل الثالث أيها الإخوة، استدل القائلون بمفهوم الواسط بأنه قد ملأ الأسماع أن الوصف مشعر بماذا؟ يعني بالعلمية. وبالتالي شو يعني الوصف مشعر بالعلمية؟ يعني الوصف فيه إشعار بأنه علة للحكم. فإذا ثبتت علية الوصف للحكم من خلال إشعار الوصف بالعلية ببركة الإطلاق من ثبت انحصار هذه العلية، فماذا يثبت؟
المفهوم للوصف.
فأصل العلية من ثبتها من خلال ماذا؟ إشعار الوصف بالعلية، والانحصار من ثبته ببركة الإطلاق، فعند ذلك ماذا؟ الإطلاق المقابل للتقييد بأو، لأنه ما قال أكرم العالم العادل أو الهاشمي، قال أكرم العالم العادل، فعند ذلك يثبت المفهوم للجملة الوصفية. الماتن أجاب عن هذا الدليل أولا، أو أجاب عن هذا الدليل بجواب واحد، وهو أن هذا الإشعار مسلم، ما حدا يناقش أن الوصف يشعر بالعلية للحكم، إلا أن الإشعار شو معناه؟ بس تقول وهو مشعر بكذا. الإشعار هو مرتبة ضعيفة من الدلالة لم ترقى إلى مستوى ظهور الحجة، غير معنى الإشعار. فطالما أن هذه الدلالة على مستوى الإشعار ولم ترقى إلى مستوى ظهور الحجة، نستطيع أن نعول عليها أو لا تعول عليها؟ لا تعول عليها. لذلك قال الدليل الثالث أن الوصف مشعر بالعلية فيلزم إناقة الحكم به. فمن خلال الإشعار بالعلية تثبت علية الوصف للحكم، من خلال الإطلاق يثبت ماذا؟ يثبت الانحصار فيثبت المفهوم. قال والجواب أن هذا الإشعار وإن كان مسلما إلا أنه لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع، إلا أنه ما لم يصل إلى حد الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم. إشعار يا أخوان مرتبة ضعيفة من الدليل لا ترقى إلى مستوى الظهور الحجة. لذلك تلاقوا الفقهاء ببعض الموارد بيقولوا ماذا؟ هذه الرواية لا تخلو من إشعار الحلية. اسمح لي، منها ظاهرة بالحلية حتى يستدل بها، إلا أنها لا تخلو من إشعار بالحلية. هناك يا أخوان إضافة قد أضيفها على جواب الماتن، وهي أن إشعار الوصف بالعلية للحكم مسلم في الجملة لا بالجملة، وإلا مثلا حدا منكم بيتوهم أنه أكرم السيد الفاسق، حدا منكم بيتوهم أنه فسق الهاشمي علة لوجود إكرامه؟ نحن قلنا أقول لك أكرم الهاشمي الفاسق لأنه أنت قد تتوهم أن فسق الهاشمي مانع من إكرامه، فأقول لك أكرم الهاشمي الفاسق دفعا لتوهم ماذا؟ حرمة إكرام الهاشمي إذا كان فاسقا. تولى الشيعية الفاسق، حدا بيتوهم انه علة توليه هي فسقه؟ لا، بس حتى لا تتوهم انه الشيعي اذا كان فاسقا لا يجوز توليه، فاقول لك تولى الشيعية الفاسق. يا امير المؤمنين عليه السلام ماذا قال لميثم؟ قال يا ميثم احبب محب علي ولو كان قاتل ابيك وولدك، وأبغض مبغض علي ولو كان أباك وولدك. فالمدار كل المدار في التولي والتبري على التشيع. إن كان شيعيا فنتولى، نعم نتبرأ من عمله إن كان عمله سيئا، إلا أن لا نتبرأ منه بل نتولاه. الذي يتبرأ منه ومن ذاته هو غير الشيعي. على كل حال، فلما حدا بيحتمل انه والله باكرم اكرم الهاشميه الفاسق او تولى الشيعيه الفاسق، انه والله الهون الوصف عله للحكم، حتى اشعار بالعليه لا يوجد. او مثلا اذا قلت لك تكثر الثياب البيض وتقل الثياب السود بين الناس، انتم عرفتوا ان مفهوم الوصف يختص بالجمل الانشائيه او ايضا في الجمل الخبريه. حدا يتوهم انه منشا كثره الثياب البيض بياضها وعله قله الثياب السود سوادها، ما حدا يتوهم ذلك. بل منشأ وعلة كثرة الثياب البيض رغبة الناس بالألوان الفاتحة، ومنشأ وعلة قلة الثياب السود رغبتهم عن الألوان الداكنة. مو صحيح انه متى يشعر الوصف بالعلية. الوصف انما يشعر بالعلية اذا كان بين الوصف والحكم نوع مناسب ارتكازي، مثل أكرم العالم العادل، قلب الفقيه الأعلم. هون في نوع مناسب ارتكازي بين العدالة والإكرام، بين التقليد والعلم والأعلمية. ففي مثل هذه الأوصاف التي يوجد بينها وبين الحكم نوع مناسب ارتكازي يكون الوصف مشعرا بالعلية. أما في غيرها فحتى الإشعار بالعلية لا يكون ماذا موجودا. على كل حال، الدليل الرابع الذي استدلوا به أيها الإخوة هو أن هناك جمل وصفية ثبتت دلالتها على المكروه، من قبيل قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم. فمن الثابت أن هذه الجملة تدل بالمفهوم على ماذا؟ على أن مطل الفقير ليس ظلما. وقلت لا يخفى عليكم أنه هذا الدليل أول ما يقال فيها أنه ماذا؟ أنه أخص من المدعى. ثبوت المفهوم لبعض الجمل الوصفية ما يدل على أن كل جملة وصفية لها مفهوم، بل قد يكون ثبوت المفهوم لهذه الجمل الوصفية المخصوصة منشأه ماذا؟ قرينة الخاصة اللي أوجبت ظهورها في المفهوم. لذلك الماتن أجاب بأننا لا نمنع من ثبوت المفهوم لبعض الجمل الوصفية لوجود قرينة تدل على ذلك، إنما كلامنا في الجملة الوصفية إذا تجردت عن القرائن هل تكون ظاهرة بحسب نوعها في المفهوم أو لا. وفي المثال الذي ذكروه مطل الغني ظلم، القرينة واضحة على رجوع القيد إلى الحكم وثبوت المفهوم. شو هي القرينة؟ القرينة هي أن القدرة على الوفاء هي تمام العلة في كون التأخير في أداء الدين ظلما بحكم العقل، وبالتالي فإن الظلم سيكون منتفيا عن نقل الفقير لانتفاء علة الظلم وهي القدرة على الأداء. هنا الحكم العقلي وأن الظلم وعدمه يدوران مدار القدرة وعدمه هو القرينة اللي أوجبت ظهور نقل الغني ظلم في المفهوم، وأن نقل الفقير ليس ظلما. والله لأنه جملة وصفية بمعنف القرينة دلت على المفهوم، فيستكشف من ذلك أن كل جملة وصفية حتى لو تجردت عن القرينة تدل على المفهوم، هذا غير صحيح. لذلك قال الرابع الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم مثل قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم، والجواب أن ذلك على تقديره لا ينفع. يعني إذا سلمنا أن الجملة الشرطية إلها مفهوم، هذا ما بينفع بإثبات المفهوم للجملة الوصفية على نحو العموم. ليش؟ لأننا لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة، كما في المثال، وإنما موضوع البحث في اقتضاء طبع الوصف لو كليا ونفسه للمفهوم. وفي خصوص المثال نجد القرينة على إناقة الحكم بالغنى موجودة، شو من جهة مناسبة الحكم والموضوع، لأن الغنى شو بيحقق؟ القدرة. وتمام المدار في تحقق الظلم بعدم وفاء الدين هو ماذا؟ القدرة على الوفاء. اللي قادر على وفاء الدين وما بيوفي الدين بيكون عم يحبس حق الآخرين، وهو قادر على أدائه فيكون ظالما. فيفهم أن السبب في الحكم بالظلم قول المدين غنيا وقادرا على الوفاء، فيكون مطله ظلما بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطله ظلما. واضح الكلام أيها الإخوة؟
شكرا. هون الناس الحكم هو نعم ايش معنى؟
أحيانا الحكم يا أخوان بيكون تعبدي محض، وأحيانا لا، بيكون الحكم له أصل وأساس ارتكازي عقلائي، فيكون هناك نوع تناسب بنظر العرف والعقلاء بين الحكم والموضوع. وبيجي معكم يا أخوان بكثير من الموارد بالفقه إنه مناسبة الحكم والموضوع قد تقتضي التخصيص تارة وقد تقتضي التعميم تارة أخرى، قد تقتضي التخصيص تارة وقد تقتضي التعميم تارة أخرى. مثلا أحيانا كثير بتلاقي بيكون مأخوذ بلسان الدليل الأمل، بيتعد الفقهاء من الأمى إلى مطلق الزوج أو مطلق المرأة المحللة من خلال أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك. وأحيانا بيكون موضوع الحكم مطلقا ولكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي تخصيصه. المقصود من مناسبة الحكم والموضوع هو هذا الذي قلته لكم، إن الحكم وإن كان تعبدي إلا أنه ليس تعبديا محضا، بل له أصل في مرتكزات العرف وفي مرتكزات العقلاء. من قبيل مثلا الحكم بوجوب غسل الثوب أو البدن إذا أصابته نجاسة، إذا ما نفكر تعبدي محض. ليش؟ لأنه النجاسة هي نوع من أنواع القذاء، والعرف يرون أن الغسل هو المناسب لإزالة القذارة عن البدن والثوب، مو حكم تعبدي محض. فعلى كل حال هنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله مطهر غني ضمان، طبعا الغنى يناسب الحكم بالظلم من أي جهة؟ من جهة أن الغنى يوجب ماذا؟ الاقتدار على الأداء الدين، وبنظر العرف والعقلاء تمام الخلاف في كون التأخير في أداء الدين ظلما، ما هو؟ أن يكون المؤخر قادرا على الأداء ولا يؤدي، عند ذلك يصدق حبس الحق ويصدق الظلم. أما مع عدم القدرة فالعرف والعقلاء والعقل يحكم بأنه غير القادر لا يكون ماذا؟ ظالما، ما عنده قدرة على الأداء، لا يكون ظالما. لذلك الآية الكريمة قالت وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذه الآية يعني في مقام التأسيس لحكم تعبدي محض، ولا هذا الحكم يدركه العرف والعقلاء بارتكازه؟ لا، حكم له أصل وأساس في مرتكزات العرف والعقلاء، حتى العرف حتى لو لم يأخذ الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. العقل ماذا يحكم؟ أن العسرة غير القادر يقبح تكليفه بأداء الدين ولا بد من إنظاره، ولا بد من إنظاره.
طبعا بالمثال هنا فينا نقول أنه الفقير أصلا ما مطلب، ليش؟ يصدق عليه عنه المواطن،
ليش المطل؟
ها ما
يعني ليش الفقير تقول له أعطني ديني، يقول لك أمهلني بضعة أيام، ثم يقول أمهلني شهرا، ثم يماطل. المقصود من المطل هنا التأخير في أداء الدين، من الديون ليس كل تأخير ظلما، وإنما التأخير من المقتدر هو الظلم. المقتدر ماليا هو الغني، والفقير غير المقتدر، غير المقتدر ماليا. الوصف مش عجيب للعلم طبعا، لأنه علة الحكم بكون مطلب ظلما هو ماذا؟
غناء.
بل هون العقل يحكم بأن هذا الوصف علي، لذلك قلنا القرينة موجودة. بهذا يا إخوان نكون قد انتهينا عن الكلام في ماذا؟ في مفهوم الوصف. الخلاصة التي أريد أن تنتبهوا إليها، خلاصة الكلام أن ظهور الجمل الوصفي في المفهوم يتقوم بماذا؟ بركنين. الركن الأول ظهور الوصف المذكور في الجملة الوصفية في كونه قيدا للحكم لا للموضوع. ونحن قلنا الجملة الوصفية وضعان ظاهرة في أن الوصف قيد للحكم أو للموضوع. الركن الثاني ظهور الوصف المذكور في الجملة في كونه قيدا احترازيا. لو انهدم أحد الركنين لم يثبت المفهوم. كيف يرأوا فضلا عما لو انهدم كلاهما، كيف ينهدم أحد الركنين؟ أكرم العالم العادل، هون القيد احترازي أو ليس احترازيا؟ على طبق الأصل القيد احترازي، ما هو قيد توضيحي ولا غير ذلك من القيد احترازي. بس الوصف قيد للحكم أو للموضوع؟ بمقتضى ظهور الجمل الوصفي القيد هو الوصف، هون قيد للموضوع. فشو تنتج لنا احترازيته؟ انتفاء سلسة الحكم عند انتفاء الوصف ولا انتفاء شخص الحكم؟ هذا ليس من المفهوم. لاحظوا أي ركنين انتفى؟ الركن الثاني أو الأول ما بهم، اللي انتفى هو رجوع الوصف إلى الحكم، لم يرجع إلى الحكم، رجع إلى الوصف. واضح الكلام؟ وقد ينتفي ماذا؟ قد ينتفي كلا الركنين أصلا، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. أولا مقتضى ظاهر الجملة الوصفية رجوع الوصف إلى الموضوع لا إلى الحكم، هذا أولا. وثانيا القيد هنا احترازي أو ليس احترازيا؟
ليس.
ليش ليس احترازيا؟ لأنه وصف غالبي للموضوع، وهذه قرينة على أنه لم يؤت به للاحتراز بل لبيان حال الموضوع وللإشارة إلى الحكمة التي اقتضت ثبوت الحكم لهذا الموضوع. ولا يمكن ثبوت المفهوم للجملة الوصفية إلا إذا قامت القرينة على رجوع الوصف إلى الحكم لا إلى الموضوع، فبضميمة احترازية القيود يثبت المفهوم للجملة الوصفية. لأنه قلنا نحن أكثر العامل العادل، شو هو الموضوع العادل، شو هو الوصف العادل بحسب لسان الدليل وفي مقام الإثبات. الوصف رجع إلى الموضوع أو إلى الحكم اللي هو أكثر؟ إلى الموضوع. العالم العادل، العالم مفهوم مفهوم إليه، والعادل الوصف نعم مجيئه عقيبه وارتباطه به بحسب التركيب اللغوي للجملة، بحسب التركيب النحوي للجملة. هذا بمقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت ماذا؟ أن يكون لبا هذا الوصف قيدا للموضوع. يا أخوان زيد قائم بحسب عالم الإثبات، بحسب قواعد اللغة العربية قائم وصف لمين؟ لزيد. والله أنه يقول إنه تقول لي قائم وصف لأب زيد لبا، وإن كان وصفا لزيد ظاهرا يقول لك هذا خلاف الظاهر. إلا تجي تقول لي زيد قائم أبوه، ساعتها بقول لك قائم من جريان الوصف على غير ما هو له، قائم خبر لزيد إلا أنه وصف في الواقع لمن؟ لأب زيد. نفس الشيء هنا عندي عالم إثبات وعالم ثبوت. بعالم الإثبات بحسب قواعد اللغة العربية أكرم العالم العادل، العادل وصف لمن؟ للعالم. تجي تقول لي لبا وواقعا هذا الوصف قيد للحكم وليس قيدا للموضوع، بلك هذا خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. والحمد لله رب العالمين. الله سمع
الحكم يعني لم يأتوا بدليل إلا
الإشعار العلمي.
لا
يوجد لديهم
إذا
هو
انكره بأنه لا ينفع
الدلالة على المنصوبة أصلا. رغم أن علمية الوصف للحكم نعم نسلم، لأنه ببعض الجمل هناك إشعار لا يبقى إلى مستوى الظهور، بجمل أخرى حتى هذا الإشعار